بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكان درسنا في الليلة الماضية أو في الدرس السابق حول ماذا؟ حول تقسيم الخبر إلى جملة اسمية وإلى جملة فعلية. البلاغيون ما مبحثهم في هذا؟ هل يبحثون عن إعرابها وعن موقعها من الإعراب، أم يبحثون عن شيء آخر وهو الدلالة؟ فماذا تفيد الجملة الفعلية؟ التجدد والحدوث. والجملة الاسمية ماذا تفيد؟ تفيد اللزوم والثبوت، اللزوم والثبوت. والاستمرار يستفاد بماذا؟ بالقرائن. هل يمكن أن تفسر هذا المعنى وهذه الإفادة في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، صدقك جملة فعلية أفادت الحدوث، أنه حصل منه، أنه حدث منه صدق في هذا الخبر. وهو كذوب اسمية تفيد اللزوم والثبوت، فصفته الملازمة له والثابتة والذي هو ثابت عليها وملازم لها الكذب. والصدق إنما حدث منه صدق في ماذا؟ في هذا الخبر. وهو كذوب في الاستمرار من جهتين: من جهة المقام ومن جهة صيغة المبالغة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في حقيقة الإنشاء وتقسيمه. الإنشاء لغة الإيجاد، وينشئ السحاب الثقال. الإنشاء الإيجاد في اللغة. واصطلاحا كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته، نحو اغفر وارحم، فلا ينسب إلى قائله صدق أو كذب. هذا تقدم في تعريف الخبر معنى هذا الكلام. ما يحتمل الصدق والكذب لذاته يسمى خبرا، ومقابله الإنشاء. فالإنشاء ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب، لأن مضمونه ليس واقعا في الخارج، وإنما يعرف مضمونه بالتلفظ به، بخلاف الخبر كما أخذنا في الدرس السابق أن الخبر له نسبتان: نسبة خارجية ونسبة كلامية، وأن نسبته الكلامية، أن النسبة الخارجية لا تعلق لها بماذا؟ بالنسبة الكلامية، بخلاف الإنشاء، فإن ما يحصل في الخارج يترتب على النسبة الكلامية. فإذا قلت لك قم، فإن قيامك تنفيذا للأمر حصل تلبية لهذا الأمر، وإذا قلت لك لا تتأخر فنهيك أو أمرك بترك التأخر أو نهيك عن التأخر كذلك أيضا يطلب حصوله، أي هذا الترك، من هذا التلفظ، بخلاف الخبر: قام زيد، فزيد في الخارج إما أن يكون قد قام فيكون المتكلم صادقا، أو لم يقم فيكون المتكلم غير صادق. طيب، قال المؤلف رحمه الله: واصطلاحا كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته نحو غفر وارحم فلا ينسب إلى قائله صدق أو كذب. وإن شئت فقل في تعريف الإنشاء هو ما لا يحصل مضمونه ولا يتحقق إلا إذا تلفظت به. التحقق أي تحقق الإيجاد أو تحقق الترك، ليس المراد التحقق هو تحقق الوقوع فقط. هذا يشبه ما تقدم في الكلام على الخبر أول الدروس، أول الباب الأول في قوله الخبر ما لا هو ما يتحقق مدلوله في الخارج بدون النطق به. تحقق المدلول في الخارج المراد به تحقق الوقوع أو تحقق عدم الوقوع. كذلك هنا ما يتحقق ولا يتحقق إلا إذا تلفظت به، كذلك يتحقق إما الفعل إن كان أمرا مثلا، وإما ترك الفعل إن كان نهيا، وإما المدح أو الثناء أو الرجاء أو إلى آخره مما سيأتي إن شاء الله تعالى من أضرب الإنشاء. قال فطلب الفعل في افعل، وطلب الكف في لا تفعل، وطلب المحبوب في التمني، وطلب الفهم في الاستفهام. السين فيه الطلب، الاستفهام أي طلب الفهم، وطلب الإقبال في النداء. كل ذلك ما حصل إلا بنفس الصيغ المتلفظ بها. لو لم أقل لك يا زيد هل كنت تقبل علي، أنت مشغول بأمرك، فلولا منادك وأقول لك يا زيد ما أقبلت علي. فطلب الحصول طلب الإقبال يتحقق بنفس الصيغة، عند أن تلفظ بها ترتب عليها حصول ما دلت عليه. قال وينقسم الإنشاء إلى نوعين، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. وهذا من اسمه يتضح المراد به، إنشاء طلبي أي هو إنشاء ويطلب به شيء، وإنشاء غير طلبي هو إنشاء ولكن لا يطلب من المخاطب شيء. فالإنشاء الطلبي كالاستفهام هل جاء زيد، أطلب جوابا لهذا السؤال. وكذلك أيضا في ماذا، في افعل ولا تفعل. والإنشاء غير الطلبي ستأتي صيغه ومواقعه. قال المؤلف رحمه الله فالإنشاء غير الطلبي قدم به لأن الكلام في البلاغة يكثر عن أو على الإنشاء الطلبي، فلو بدأ بالإنشاء الطلبي لذكر كلاما كثيرا وأبوابا كثيرة يطول الفصل بها، ثم بعد أن تمر ربما 30 صفحة 40 صفحة يأتي يقول والقسم الثاني الإنشاء غير الطلبي ويذكر صفحة واحدة، ليس هذا مناسبا. المناسب أن يبدأ بالأقل فيفرغ منه، ثم بعد ذلك يذكر القسم الثاني الذي هو ماذا، الذي هو أطول، حتى لا يطول الفصل بين المقسمات. وهذا فعله ابن هشام في قطر الندى، فإنه رحمه الله في مواضع منها كلامه على الحروف المصدرية ذكر على النواصب، على النواصب ذكر النواصب ما هي أم النواصب التي هي نواصب الفعل المضارع، أن، ولكنه قال وأخرت القول فيها لطول الكلام عليها، فأخر الكلام على أن لطول الكلام عليها، وبدأ بما يكون الكلام عليه قليلا. وهذا يستفيده الكاتب، يستفيده الكاتب إذا أراد أن يذكر أشياء ويذكر شيئين أو ثلاثة، وأحد هذه الثلاثة الفصل فيه طويل، كلام طويل يجعله متأخرا، أو يشير إليه إشارة ثم يذكر الثاني والثالث ويبسط الكلام بعد أن تتقارب التقسيمات. أما أن يذكر القسم الأول ويذكره في صفحات وربما نصف المجلد دون أن يشير إلى القسم الثاني، ثم بعد ذلك يأتي إلى القسم الثاني فيقع شيء من عدم استيعاب الموضوع للقارئ. قال رحمه الله: وينقسم الإنشاء إلى نوعين، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. نعم، هذا هو العلة. قال: فالإنشاء غير الطلبي ما لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، ويكون بصيغ المدح والذم. هل يعرف المدح بدون تكلم؟ هل يعرف الذم بدون نطق؟ لو لم أقول لك في صيغ المدح: نعم الرجل زيد، نعم الطالب محمد، لو لم أتلفظ بهذا ما علم أني أمدحه. وكذلك: بئس الرجل زيد، وبئس كذلك مثلا الرجل المرأة هند إلى آخره. لا تعرف هذه الصيغ إلا بالتلفظ بها، وهي لا تستدعي مطلوبا، وإنما هي إنشاء لمدح أو ذم أو كذلك قسم أو تعجب كما سيأتي. قال: ما لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، ويكون بصيغ المدح والذم وصيغ العقود والقسم والتعجب والرجاء، ويكون برب ولعل وكم الخبرية. يكون برب ولعل وكم الخبرية فيما يكون فيه متضمنا أيضا إما لمدح أو لتكثير أو لتوقع. فقوله لعل أي إذا وردت للتوقع، ورب ترد للتكثير وترد للتقليل، وكم الخبرية. وأين الأكثر في رب، أن تكون للتكثير أو للتقليل؟ ابن هشام في المغني يرى أن الأكثر فيها أن تأتي للتكثير. قال: وكم الخبرية، كم درهم أنفقت، كم عبد ملكت، كم كتاب قرأت. قال المؤلف رحمه الله: أما المدح والذم فيكونان بنعمة وبئس وما جرى مجراهما. متى تقول ما جرى مجراهما، ومتى تقول مجراهما؟ متى تقول مجرى ومجرى؟ أبا عبد الله، إن كان من الثلاثي جرى فتقول مجرى، تقول مجرى بفتح الميم، جرى مجراه وما جرى مجراه. وإن كان من الرباعي أجرى العلماء هذا الفعل، مجرى الفعل كذا. فإن كان من الرباعي تضم الميم، لأن مصدره الميم بضم الميم لأنه رباعي. وإن كان من الثلاثي تفتح الميم مجرى، لأن مصدره مصدره الميم بفتح الميم على مفعل. ومثله مقام ومقام، قام مقامه، قام زيد، يقال مثلا ذهب عمرو فقام زيد مقامه، قام الفاعل مقام المفعول لأن الفعل قام ثلاثي. أما إذا كان أقام تقول أقام الشيخ زيدا مقام عمرو لأنه من الرباعي. قال رحمه الله تعالى: وما جرى مجراهما نحو حبذا ولا حبذا. والأفعال المحولة إلى فعل نحو طاب علي نفسا وخبث بكر أصلا، أي هذه تفيد المدح وتفيد الذم. نعمة وحبذا وطاب المحولة إلى فعل تفيد ماذا؟ المدح. وبئس ولا حبذا وخبث تفيد الذم. قال: وأما العقود فتكون بالماضي كثيرا نحو بعت واشتريت ووهبت وأعتقت. هذه تكون محتملة للخبر وتكون محتملة للإنشاء. فإن كانت مجرد إخبار عن شيء مضى وانصرم فهي خبر ليس إلا، وإن كان لإنشاء عقد مبايعة أو إيجار أو هبة أو عتق أو نكاح فتكون للإنشاء. فإذا قال الرجل: تزوجت فلانة فأنجبت لي أولادا، هذا إنشاء أو خبر؟ هذا إنشاء أم خبر؟ خبر. لكن لو جاء شخص وقال لك زوجتك فلانة فقلت قد تزوجتها أو قبلت، هذا ما هو؟ هذا إنشاء، لأنك تنشئ في ذلك الوقت عقدا بينك وبين المخاطب. فقوله بعت، بعت إن كان لإنشاء البيع ترتب البيع على هذه الصيغة بعت، وذاك يقول اشتريت، فترتب البيع على هذه، على هذا الإنشاء، فهذا إنشاء. وكذلك أيضا وهبت وأعتقت إذا كان ينشئ هبة أو عتقا. قال وبغيره قليلا، الأصل الأكثر أن تكون بالفعل الماضي، وقد تكون بغيره، نحو أنا بائع، يقول أنا بائع لك هذا الكتاب، فيقول الآخر وأنا مشتري. وهذا عند الناس الآن أيضا كثير، يقول أنا بائع وذاك يقول أنا مشتري، فينشئون البيع والشراء بهذه الصيغة. وقول ونحو قوله عبدي حر لوجه الله، كما قال أبو مسعود لما أقبل عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يضرب غلامه، فقال اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقال هو حر لوجه الله يا رسول الله. فهذا إنشاء، أنشأ ماذا؟ أنشأ العتق، وهذه الصيغة صيغة إنشاء، هي أخبار لكنها نقلت إلى الإنشاء، في أصلها أخبار نقلت إلى الإنشاء. قال وأما القسم فيكون بالواو والباء والتاء. وما هو الأصل في حروف القسم؟ ما هو الأصل في حروف القسم؟ الأصل في حروف القسم ما هو؟ عند من؟ الواو. من يخالف؟ من يخالف؟ الباء. الأصل في حروف القسم الباء، لأنها تدخل على الظاهر وعلى المضمر، فتقول بالله لأفعلن كذا، وتقول بك يا الله لأفعلن كذا، فتدخل على الضمير وتدخل على الظاهر. والواو هي الأكثر استعمالا، إلا أن الأصل الباء، الأصل في حروف القسم الباء، والأكثر استعمالا الواو. قال فيكون بالواو والباء والتاء وبغيرها، نحو لعمرك ما فعلت كذا. لعمرك عند إعرابه يكون عمرك مبتدأ أو خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير لعمرك يميني. يكون أيضا بنحو هذه الألفاظ التي يذكرها النحاة في باب حذف الخبر وجوبا. قال وأما التعجب فيكون قياسا بصيغتين، ما أفعله وأفعل به، هاتان الصيغتان قياسيتان للتعجب، أي لك أن تقيس على هذه الصيغة ما شئت من الأفعال المناسبة، فتقول ما أكرمه، ما أشجعه، ما أجبنه، ما أبخله، ما أجوده، إلى آخره. هذا لك أن تقيس أي فعل وتدخله في هذا التركيب. وكذلك أفعل به، أكرم بزيد، أنعم به. وسماعا بغيرهما، نحو لله دره عالما، لله دره عالما، ونحو أيضا سبحان الله، ونحو لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. قال كيف، وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، التعجب جاء بالاستفهام كيف، فالأصل في كيف أن يؤتى به سؤالا عن الحال، ورب مقام قد يدل أيضا على إفادة التعجب كما في هذه الآية. وهل المؤلف يثبت العجب لله عز وجل؟ هكذا هو، هم يتواردون، يذكرون ماذا؟ يتواردون في إذا مثل، إذا أتى لغوي بمثال تبعه المتأخر على مثاله. أما المؤلف فمذهبه مذهب الأشاعرة، والأشاعرة لا يثبتون الصفات الفعلية الاختيارية، ثم إذا جاءوا إلى هذه الآية يقولون التعجب هذا منصرف للمخاطب, تعجب منصرف للمخاطب أي اعجب يا محمد لكفرهم وقد أحييتهم أمواتا وقد أحييتهم بعد موتهم, وهذا صرف للأدلة عن ظواهرها. قال وأما الرجاء فيكون بعسى وحرى وخلولق نحو أفعال الرجاء تذكر في باب كادا, في باب كادا وأخواتها أفعال الرجاء بعسى وحرى وخلولق نحو عسى الله فعسى الله أن يأتي بالفتح عسى, ويقولون عسى من الله موجبة, عسى من الله موجبة يقول المفسرون عسى الله أن يأتي بالفتح أي سيكون, سيكون ذلك. إذا قلت لك عسى أن نلتقي, عسى أن نجتمع, عسى أن نقرأ, عسى أن نأخذ درس كذا, هذا رجاء قد يتحقق وربما لم يتحقق, ولكن عسى إذا أخبر بها رب العزة سبحانه وتعالى فهي موجبة, بمعنى أنه أنه يكون, أن هذا الرجاء يكون ويحصل. قال المؤلف رحمه الله واعلم أن الإنشاء غير الطلبي لا تبحث, لا تبحث عنه علماء البلاغة, لأن أكثر صياغه في الأصل أخبار نقلت إلى الإنشاء, وإنما المبحوث عنه في علم المعاني هو الإنشاء الطلبي لما يمتاز به من لطائف بلاغية. إذن قدم الأخصر لأنه لا يبحث عنه كثيرا في هذا الباب, وأخر الإنشاء الطلبي فقال فالإنشاء الطلبي هو الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب, هو الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل, هو الذي, هو الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب. فقوله هو الذي يستدعي مطلوبا ولذلك سمي طلبيا غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب, أي قد يكون حاصلا لكن المتكلم يظنه غير حاصل, كأن أقول لك اكتب الواجب فتقول قد كتبت, فأنا أستدعي منك مطلوبا هو قد حصل ولكنه في اعتقادي غير حاصل, فلذلك قلت لك افعل كذا, قلت لك افعل كذا. قال وأنواعه خمسة: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. وفي هذا الباب خمسة مباحث. بدأ المؤلف رحمه الله بالأمر فقال: المبحث الأول في الأمر. الأمر هو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء مع الإلزام. الأمر هو طلب, هو في اللغة الأمر يطلق على هذا الطلب ويطلق على الشأن, يطلق على الشأن. ألا إلى الله تصير الأمور, الأمور أي الشؤون. الأمر هو طلب حصول الفعل, والأمر بمعنى الشأن يجمع على أمور, وبمعنى الذي هو مقابل النهي يجمع على أوامر. هذا أمر اصطلحوا عليه, اصطلح عليه حتى صار المتأخرون لا يعرفون غيره. إذا قلت الأوامر يقابل بها النواهي, وإذا قلت الأمور كيف الأمور أي الشؤون, هذا أصبح المتأخرون لا يعرفون غيره إلا القليل. وجمع الثلاثي على صيغة منتهى الجموع الجمع مباشرة هذا ليس بقياس, لأن الأمر ثلاثي والأصل في الثلاثي أنه يجمع على جموع غير صيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع ما كان على هيئة مفاعل أو مفاعيل, إنما يجمع عليها الرباعي ما كان على أربعة أحرف فصاعدا. أما الثلاثي تجمعه على مفاعل أو مفاعيل فهذا سماعي وليس بقياسي، هذا ليس بقياسي. ولذلك لما قالوا في جمع كلب على أكالب، أكالب هذا ليس جمع المفرد كلب، وإنما كلب جمع على أكلب ثم الجمع أكلب جمع على أكالب، فلا بد أن يكون على أربعة أحرف صاعدا. فجمع الأمر على أوامر، جمع الأمر على أوامر ليس بقياس في اللغة، وأصبح أمرا مشهورا اصطلح عليه الناس، وبعض اللغويين ينكره، كما تجد هذا المبحث في تاج العروس مادة أمر. قال: الأمر هو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء مع الإلزام. قوله طلب حصول الفعل من المخاطب أي الذي وجه له الأمر، اعبدوا الله، طلب حصول العبادة على وجه الاستعلاء، هذا شرط يذكره كثير من الأصوليين في الأمر، أنه يكون لا بد أن يكون على وجه الاستعلاء. ومنهم من يقول لا يشترط الاستعلاء وإنما يكفي اشتراط العلو، ومنهم من لا يشترط استعلاء ولا علوا. فالمذاهب ثلاثة: منهم من يشترط الاستعلاء، ومنهم من يكتفي بالعلو ولا يشترط الاستعلاء، ومنهم من لا يشترط هذا ولا ذاك. أما اشتراط الاستعلاء فمعناه أن يكون المتكلم مستعليا وقت الطلب، أن يكون المتكلم مستعليا وقت الطلب، سواء أكان في الواقع واقع الحال عاليا أم لا. لو جاء شخص من الرعية إلى ولي الأمر وقهره بقوة السلاح مثلا، ثم صار يصدر عليه أوامر: افعل كذا، اترك كذا، لا تفعل كذا، هذه الأوامر على صيغة العلو أو على وجه العلو أو الاستعلاء، هل من هو الذي هو فوق الآخر والذي له حق أعظم، الراعي أم المرعي؟ الراعي الذي هو ولي الأمر، فولي الأمر رتبته أرفع من الرعية، فالذي يشترط أن يكون على وجه الاستعلاء يسمي هذا أمرا، لأن هذا الذي هو فرد من أفراد الرعية في ذلك الوقت كان مستعليا، مستعليا على الوالي. أما الذي اشترط العلو فقط لا يسميه أمرا، لأن الوالي أعلى من غيره، والذي لا يشترط علوا ولا استعلاء يسميه أمرا. فقوله فإذا لو قال ولي الأمر للرعية قال لهم افعلوا واتركوا، هذا أمر أم ليس بأمر؟ أمر، اجتمع فيه أنه على وجه العلو وعلى وجه الاستعلاء. لو قال لو غلب بعض الرعية الوالي وصاروا يصدرون إليه أوامر بالقهر والغلبة ويطلبون منه تنفيذها، أهذا أمر أم ليس بأمر؟ على من اشترط أن يكون على وجه الاستعلاء يكون ماذا؟ أمرا. وعلى من اشترط أن يكون على وجه العلو ليس بأمر، وعلى من لم يشترط يكون أمرا أيضا، لأنه لا يشترط لا هذا ولا ذاك، ينظر إلى الصيغة. وإذا حصل أن الرعية أصدرت طلب إلى ولي الأمر دون استعلاء، هل هذا أمر؟ هل هذا أمر؟ أحد المواطنين، أحد الناس قدم طلبا: ابنوا لنا مسجدا في مكان كذا، ابنوا لنا مدرسة في مكان كذا، هل هذا أمر؟ هذا الذي اشترط العلو الشرط ليس متحققا، والذي يشترط الاستعلاء الشرط ليس متحققا، والذي لا يشترط لا علوا ولا استعلاء يقول أمر، يقول أمرا. لكن سيأتي أن الأمر إذا وجه من الأدنى إلى الأعلى، فإن كان من العبد إلى مولاه يسمى دعاء، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فيما بين المخلوقين يسمى سؤالا، وإن كان من المساوي للمساوي يسمى التماسا، وإن كان من الأعلى إلى الأدنى يسمى أمرا. قال: الأمر هو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء مع الإلزام، وله أربع صيغ. فعل الأمر كقوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ما هو الشاهد؟ خذ أمر. والمضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. أين الشاهد؟ لينفق، مضارع مجزوم فعل الأمر. واسم فعل الأمر نحو عليكم أنفسكم، عليكم باسم فعل الأمر بمعنى إلزموا، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: والمصدر النائب عن فعل الأمر نحو سعيا في سبيل الخير. سعيا نابت مناب الفعل إسعى. قال: وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي وهو الإيجاب والإلزام إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال. هذا هو أهم ما يدرسه البلاغي في مبحث الأمر. مبحث الأمر أنه يدل على الأمر، هذا من حيث الحقيقة، حقيقته. خروجه عن هذا، عن هذه الحقيقة إلى حقائق أخرى، ولا نقول إلى مجازات أخرى، وإنما إلى حقائق أخرى بحسب السياق، هذا هو الذي يدرسه البلاغي ويعتني به. قال رحمه الله: كالدعاء في قوله تعالى: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. الشاهد: أوزعني، من حيث اللفظ فعل أمر، لكنه يقال من باب التأدب فعل دعاء. والالتماس كقولك لمن يساويك: أعطني القلم أيها الأخ. والإرشاد كقوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. إرشاد إلى ماذا؟ إلى كتابة المداينة، وهكذا أيضا إلى كتابة البيوع ونحوها. هذا من باب الإرشاد حتى لا تضيع الحقوق ولا يقع فيها التنازع والشجار. قال: والتهديد كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هل هذا للإباحة أو للتهديد؟ ما هو الدليل على أنه للتهديد؟ قوله تعالى: إنه بما تعملون بصير، إنه بما تعملون بصير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا الأمر فليكفر لأي شيء؟ للتهديد، للتهديد، لأن الله عز وجل توعد الظالمين في الآية نفسها بعد هذا. قال: والتهديد كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. والتعجيز كقوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله. فأتوا بسورة من مثله تعجيز، أي أنتم عاجزون لا تستطيعون. يأمره أمر تعجيز: افعل كذا. يقول شخص: أنا سأفعل كذا وكذا. يقول له: افعل، معنى أنك عاجز غير قادر. يقول أنا سأرد على تلك المقولة. يقال: رد، أي أنك عاجز غير قادر على الرد. قال: والإباحة كقوله تعالى: التعجيز، نعم، هي بينها وبين التحدي، هو أدخل التحدي في التعجيز. قال: والإباحة، إلا أن التعجيز في هذا: فأتوا بسورة من مثله، تعجيز قد وقع، وعجز العرب عن الإتيان بسورة من مثل القرآن، لا كما تقول المعتزلة من أن إعجاز القرآن كان بماذا؟ بأي شيء؟ بالصرفة، الصرفة، أي أن الله صرف بلغاء العرب عن ماذا؟ يعني أن معنى كلامهم أنهم قادرون على أن يأتوا بالقرآن وبمثله وأمثاله، هذا معنى كلامهم، إلا أن الله صرف هممهم، صرف عزائمهم، صرف إراداتهم عن أن يواجه القرآن، وهذا كلام باطل مردود. بالأدلة. قال والإباحة كقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا هذا عند جمهور الأصوليين أن الأمر بعد الحظر ماذا يفيد؟ يفيد الإباحة، هذا عند الجمهور. وما هو القول المرجح في هذا؟ أن الأمر بعد النهي والحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. فالأكل والشرب قبل أن يحظر بالصيام كان مباحا، فلما جاء الصيام منع من الأكل والشرب، بعدها قال الله عز وجل وكلوا واشربوا، هذا لعاد إلى ما كان عليه قبل وهو الإباحة. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. قال ونحو اجلس كما تشاء، يعني أقول أحيانا قد يكون الأكل واجبا في من خشي عليه أن تتلف نفسه لو لم يأكل، فالأكل في حقه واجب وترك الأكل إثم. قال ونحو اجلس كما تشاء. قال والتسوية نحو قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا. اصبروا أو لا تصبروا أي أن الأمر سواء، سواء صبرتم، سواء عليكم أصبرتم أم لم تصبروا. والإكرام نعم، وهذا أيضا، هذا أيضا من التسوية. قال والإكرام كقوله تعالى ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام آمنين. فلما كان الخطاب لأهل الجنة وهم الذين أكرمهم الله عز وجل بنعيم الجنة كان الأمر للإكرام. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال والامتنان كقوله تعالى فكلوا مما رزقكم الله. يمتن الله عز وجل على الناس بهذه الأرزاق الكثيرة المتنوعة التي نوعها فيهم وخلقها لهم، هذا من باب الامتنان. والإهانة كقوله تعالى كونوا حجارة أو حديدا، لما قالوا كيف يحيينا الله عز وجل بعد أن ترم عظامنا، قال الله عز وجل قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يعظم في مما يكبر في صدوركم. هذا أيضا بعضها قد ينظر إليها من أكثر من نظر، قد يكون الأمر فيها للإهانة، وهذه الإهانة يعني تعجيز وإهانة. حتى قوله تعالى في الآية الأولى فاتوا بسورة من مثله، هذه مع كونها للتعجيز يصلح أن تكون للإهانة لأنها في خطاب المشركين، فالتعجيز مستلزم للإهانة، لأنهم إذا عجزوا فمعناه أنهم سيصيرون عاجزين، ومقاومتهم بعد ذلك لهذا النور المبين هذا إهانة لهم. نعم يا عادل. كونوا حجارة أو حديدة معناه أن هذا الأمر، لأنهم قالوا كيف نحيا ونحن عظام، يقول الله عز وجل لهم لو كنتم حجارة أو كنتم حديدا أو كنتم خلقا آخر مما يكبر في صدوركم ونفوسكم لأعاده الله عز وجل، وهكذا. قال والإهانة كقوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا. والدوام كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا للاستمرار عليه. وقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، أي استمر على تقواه وواصل على هذا الأمر، لأن الأصل في الأمر كما تقدم معنا أنه طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء، وطلب حصول ما ليس بحاصل في اعتقاد المتكلم، طلب حصول ما ليس بحاصل في اعتقاد المتكلم. أما إذا كان المتكلم يعلم أنك مجتهد ويعلم كذلك أنك تطلب العلم فقال لك أطلب العلم بارك الله فيك اجتهد زادك الله من فضله، أي استمر على هذا، استمر على هذا، فهو يطلب منك الدوام. قال والتمني كقول امرئ القيس، هو معناها اهدنا الصراط المستقيم، من الذي يقوله؟ يقوله أهل الإيمان، أهل الإيمان يقولون في صلواتهم اهدنا الصراط المستقيم، فمعنى ثبتنا عليه واهدنا لمزيد من الخير فيه، لأن طرق الهداية وسبل السلام كثيرة، والثبات على هذا الصراط يحتاج إلى دعاء. قال والتمني كقول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. ألا انجلي يأمر الليل الطويل أن ينجلي، والليل لا يفيد أمر امرئ القيس له شيئا في هذا، لأنه خلق من خلق الله يسير بأمر الله عز وجل. فقوله ألا انجلي هذا للتمني، يتمنى أن يذهب الصبح، أن يذهب الليل وأن ينجلي. ثم قال ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، أي الإصباح أيضا ليس بأمثل منك، فكلها هموم، هموم بالليل وهموم بالنهار. وحملت زفرات الضحى فأطقتها وما لي بزفرات العشي يداني. فهم في هموم، إلا أن هموم الليل أشد عليهم من هموم النهار، في النهار ربما يشغل هنا وهناك. وحملت زفرات الضحى فأطقتها وما لي بزفرات العشي يداني. قال والاعتبار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر. قال والإذن كقولك لمن طرق الباب ادخل. والتكوين كقوله تعالى كن فيكون. والتخيير نحو تزوج هندا أو أختها. والتأديب نحو كل مما يليك، هذا تأديب وهذا إرشاد، فالأمر قد يكون له معنيان متقاربان. قال والتعج ونعم هو تأديب، ولما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في أوامره الوجوب، الأصل في أوامره الوجوب، يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك، فهو مع إفادته للتأديب ومع كونه للإرشاد فهو دال على الوجوب. قال والتعجب كقوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال. فالتعجب من الفعل انظر، ومن الاستفهام كيف، تعجب من الجانب من الأمرين، من الفعل انظر ومن التعجب كيف. إذن هذه معان، هذه معان ذكر المؤلف رحمه الله 18 معنى من المعاني التي خرجت عن الإلزام بالأمر إلى هذه المعاني إليها. وغدا إن شاء الله تعالى نقرأ لكم أبيات رجل يقال له يوسف بن زبارة ألف، يعني ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى، ترجم له في البدر الطالع، في البدر الطالع ترجم له في آخر المجلد الثاني، لأن يوسف حرف الياء في أواخر الكتاب، ما بعده إلا ترجمتان تقريبا. نظم هذه المعاني بأبيات جيدة، بأبيات جيدة ربما نقرأها في الدرس القادم. وأيضا أخ كان سأل حول بعض المعاني، يقول ما معنى التجديف، هذه نسألكم عنها، نسألكم عن هذه المعاني التي سأل الأخ عنها. التجديف جدف، جدف يجدف تجديفا، ما معنى التجديف؟ وما معنى التقعر والتشدق؟ التقعر والتشدق متقاربان، وما معناهما؟ معناه أنه يتكلم بأقصى فمه، معناه المبالغة في ماذا؟ في الكلام. ويتكلم بأقصى فمه. وأما التجديف الذي يسأل عنه الأخ يطلق على معان منها الضرب بالمجداف. السفينة القارب له مجدافان, مجداف عن اليمين ومجداف عن اليسار. ماذا إذا أراد أن يسير في النهر أو في البحر يضرب بمجدافين عن اليمين وعن الشمال. ويطلق أيضا التجديف على كفر النعمة وعلى استقلال نعم الله عز وجل. والفهاهة, الفهاهة يسأل الأخ عنها, ما هي الفهاهة عند من العي, العي يعني عدم الفصاحة. وما هي الحصافة, حصافة حصافة حصفة فهو حصيف. ما هي الحصافة عند من عندك الحرص, عند من الذكاء, الذكاء والفطنة لا بأس, كمال العقل والحكمة. والفذلكة, هذا سؤال الأخ ما هو من عندي, الفذلكة يطلب أن نجيبه. الفذلكة, الفذلكة كلمة منحوتة, كلمة منحوتة يعني فذلك الحساب إذا أجمله, لأنه يقول كذا وكذا وكذا فذلك كذا وكذا. فذلك نحت له كلمة وهي الفذلك المصدر, مثل الحسب البسملة نحت لبسم الله الرحمن الرحيم, الحوقلة وهكذا. ماذا هذه المنحوتات. طيب الخوالج, الخوالج اختلجته الخوالج لا بأس, يعني نازعته. يقول خالجني هذا الأمر أي نازعني, نازعني في فكري وفي ذهني وفي قلبي. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت أو قد شعرت أن أحدكم خالجنيها لما قرأ بسبح اسم ربك الأعلى, فقال هل أحد منكم قرأ, فقال رجل نعم, فقال قد علمت أن أحدكم خالجنيها أي نازعني. واختلجته الخوالج, الخوالج هي النوازع والأشياء التي تهجم على الفكر وعلى القلب. طيب لو قال الأخ, لو يقال بدل كلام المؤلف الوطن عزيز والدين عزيز, بدل الدين العقيدة. طيب جزاك الله خيرا. قول المؤلف أول سطر الثالث, نرى أن النقد ليس علما, هل هذا صحيح وماذا عليه؟ سطر صفحة 2 السطر الثالث عند علوم البلاغة, ما أدري هل الصفحات متقاربة أو مختلفة, كأنها مختلفة. على كل قوله النقد ليس علما, هذا يختلف باختلاف النقد. فالنقد قد يكون في موقعه وفي موطنه المناسب فهو علم, وقد يكون في غير محله. وإن كلام المرء في غير كنهه لك النبل تهوي ليس فيها نصالها. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.